فطلب العلم لهذا المقصد العظيم من أفضل القربات إلى الله تعالى. والعلم أصل كل عبادة، وبيان ذلك أن كل عبادة يؤديها العابد لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله تعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ذلك تستدعي قدرا من العلم، وكذلك معرفة ما يحبه الله وما يكرهه إجمالا وتفصيلا لا تكون إلا بالعلم، والناس متفاضلون في العلم تفاضلا كبيرا كما قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وكلما كان الإنسان أكثر علما فيما ينفع كان أكثر فضلا وأرفع درجة. وقد تواترت الأدلة ببيان فضل العلم وأهله وفضل طلبه، ورتب على ذلك من الثناء العظيم والثواب الجزيل في القرآن الكريم والسنة النبوية ما يجعل المؤمن حريا بأن يكون حريصا على نيل هذا الفضل العظيم مجتهدا في طلبه. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فأسند الرفع إليه جل وعلا وتكفل به، والله لا يخلف وعده. وهذا فضل من الله عظيم يفيد بأن من تحقق فيه وصف العلم والإيمان نال الرفعة بإذن الله جل وعلا. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال: وقل ربي زدني علما. فأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب ربه عز وجل أن يزيده علما. وفي الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والتفقيه في الدين يشمل جميع أبوابه في الاعتقاد والأحكام والأخلاق والآداب والتزكية والجزاء وغيرها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي. وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد أن استغفار الملائكة دليل على أن الله يغفر له إن شاء الله، وقال: ألا ترى أن طلب العلم من أفضل الأعمال؟ وإنما صار كذلك والله أعلم لأن الملائكة تضع أجنحتها له بالدعاء والاستغفار. وقد أدرك أئمتنا هذه الحقيقة فاجتهدوا في تعلم العلم وتعليمه، وصبروا على ذلك حتى تبوأوا المكانة التي رفع الله بها ذكرهم وأعلى شأنهم، فكانوا أئمة الدين وأولياء رب العالمين. وآثارهم في بيان فضل العلم مذكورة مشهورة، فقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه قال: ما عبد الله بمثل الفقه. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع. رواه الإمام أحمد في الزهد. وقال سفيان الثوري: ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وحفظه لمن أراد الله به خيرا. رواه الدارمي. وروى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن عبد الله بن مبارك أنه قال: قال لي سفيان الثوري: ما يراد الله عز وجل بشيء أفضل من طلب العلم، وما طلب العلم في زمان أفضل منه اليوم. فتأملوا عظيم فقهه رحمه الله. فنحن اليوم إنما نتفقه ونتعلم مسائل الاعتقاد ومسائل الفقه ومسائل صحيح الحديث وضعيفه وبيان من تقبل روايته ومن ترد من علمهم وما تركوه لنا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، بل نتلقى عنهم الأخلاق الفاضلة والتزكية والسلوك. وهذه صفة العلماء الربانيين، يجدهم طالب العلم فيما يحتاج إليه من أبواب الدين أئمة يقتدى بهم ويتلقى عنهم العلم والهدى. روى البيهقي بإسناده إلى الربيع بن سليمان المرادي أنه قال: سمعت الشافعية يقول: ليس بعد أداء الفرائض شيء أفضل من طلب العلم. قيل له: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. وقال مهنا بن يحيى السلمي: قلت لأحمد بن حنبل: ما أفضل الأعمال؟ قال طلب العلم لمن صحت نيته. قلت وأي شيء تصح النية؟ قال ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. ونقل ابن هانئ في مسائله عن الإمام أحمد أنه قال العلم لا يعدله شيء. وقد نقل النووي في المجموع اتفاق السلف على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصوم والصلاة والتسبيح ونحو ذلك من نوافل العبادات. وقد صنف العلماء في فضل العلم وأهله مصنفات عظيمة النفع جليلة القدر، وأفرد له بعضهم أبوابا في بعض كتبهم، فأفرد البخاري في صحيح كتاب العلم وضمنه بابا في فضل العلم، وكذلك فعل الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وغيرهم كثير. وهذا يدلك على عظيم عنايتهم رحمهم الله تعالى ببيان فضل العلم وعظيم نصحهم للأمة. بل صنف بعض العلماء في فضل العلم كتبا مفردة، منهم أبو نعيم الأصبهاني وأبو العباس المرهبي وهو من شيوخ أبي نعيم، وابن عبد البر وابن رجب وغيرهم. وقد ذكرت لكم أهم ما استدل به على فضل العلم، بل لا توجد أمة من الأمم اعتنت بتعلم أحكام دينها كعناية هذه الأمة المباركة، فإنها قد بلغت فيه غاية لم تبلغها أمة من الأمم قبلها. ومما ينبغي أن يعلم أن العلم منه نافع وغير نافع، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. رواه ابن ماجه. والتعوذ من العلم الذي لا ينفع دليل على أن فيه شر يجب التحرز منه، فينبغي لطالب العلم أن يعتني بالعلم الذي ينفعه في دينه ودنياه، ويحفظ وقته مما لا ينفعه. والعلوم التي لا تنفع كثيرة، ومن أبرز علاماتها مخالفة مؤداها لهدي الكتاب والسنة. فكل علم تجده يصد عن طاعة الله، أو يزين معصية الله، أو يؤول إلى تحسين ما جاءت الشريعة بتقبيحه، أو تقبيح ما جاءت الشريعة بتحسينه، فهو علم غير نافع. وسنأتي على شرح بعض المسائل المتعلقة بالعلم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.